ومعلوم بطريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
لكن من رمى الشيخ الألباني في الأشياء فقد
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في قياده الإهانات للسيد قطب وأمثاله، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
إذا كان الألباني وابن باز وابن عزيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئان. الشيء الأول أنه معنا ومع أئمة السنة قبلنا. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيم هما، هؤلاء نصبوا العداء للشيخ ناصر. ما نصبوا العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. هم متصوفة أشاعرة.
أذكر الأخ المستاذ إبراهيم على قدمته وعلى ثنائه، وليس بما أقوله لقاء ذلك إلا أن تختدى بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما بال أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني ما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الاكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ حاصل اقتداء به. اللهم لا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق اقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخير القول إبراهيم، فإنما أنا طالب علم لا شيء آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان تبرئة كبار العلماء للألباني من تهمة الإرجاء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
يثير بعض الشبهات حول عقيدة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة والمرجئة، فما نصيحتكم لأولئك؟
نسأل الله من أولى التوفيق لأعنى لكم بخير، والواجب على كل مسلم يتقي الله ويراقب الله العلماء ولا يتكلم إلا عن نصيحة.
هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة، يبدو لأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها أطالعة وكثرة من كتبه، فهي كتب مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم وفي العلم والعمل والدعوة فيها الخير وخدمة السنة.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله شيخ محمد طلب من الجزائر عندنا بعض الأسئلة إذا كان ممكن تدرج لنا موضوع. هذا الآن كل سؤال سؤالي. نعم. شيخ عندنا هنا في الجزائر وردت رسالة في أحد المشهورين وهو أبو حشم، واتهم الشيخ الألباني علي رحمه الله بالإرجاء كما تلامذته الشيخ علي حسن. هل تعرفون هذا الشخص؟ ماذا تعرفون عليه؟
أو ما
أعرف. لكن من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، يعني إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف عن الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، وجاءت عن عنده إمام في الحديث، كان على المعنى أحد من جاريه الجامعة، لكن إذا بعض الناس شكرا عافية شكرا في قلبيها إذا رأى قبول الشخص
هذا يميزه بشيء. فبئر المنافقين الذين يريدون المتبعين من المدينه بالصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم يريدون المتغدر المغفر من الصدقه والمتغدر الفقير. الرب رحمه الله اعرفه من كتبه واعرفه من مجالسه معه احيانا فلا تكن عقبه ايها الملك. لكن بعض الناس يريد ان يكفر عباد الله بما لم يكفره الله ثم يدعي ان ما خالفه في هذا التكفير فهو مرجع خلف الوزور والاسلام. ذلك لا تسمع لهذا الفرد اي انسان فرد اذا تبع خير فخير. فسبحان الله اذا فات سوف قال قائل في مساله واحده من مساله الاشياء هل يصح تسميه مفكر؟ اجاوبك لا. كما انه لو ان احدا من فقهاء الحنابله اخذ بقول الشافعيه في مساله النساء لا يقول انه شخص. كذلك لو ان احدا اخذ بمثل واحد من بلاد الشافعيه لا يقول انه اشخاص. اذا اردنا ان نقول نقول هو قال بهذا القول وهو قول الشافعي فلا نثق هو الشافعي. هذه مسألة يجب تتبقى اليوم لأن بعض الناس أيضا أخطأ ابن حجر والنووي وأشباه بمن في متأول في الصفات فقالوا هؤلاء شائر واضح لم يقولوا قالوا في قول أشارة في هذا السياسة الأشارة له مذهب مستقل في باب الصفات وفي باب الإيمان في باب الأحاد عن العباد وفي القضاء والقدر. هل ينتهي الخطاب لهذه المسألة؟ الشيخ هم ينقمون على الشيخ الفلساني عليه رحمه الله أنه يقول أن من ترك العمل كلية لا يكفر ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج يوم القيامة بشفاعته أناسا لم يعملوا خيرا قط وينسبون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله قاعدة يقلبون بها كلام الشيخ الألباني وهي قولهم إن شيخ الإسلام يفرق بين جنس العمل وأن من تركه كفر وبين آحاد العمل وأن من تركه لن يكفر. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ عليكم أولا ليس قول عارفين بحجة على عارف آخر. هذا من مسألة النزاع التي يجب فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نقول ثابت الكتاب والسنة على حجة الجاهليين أو الكتاب فمدع الصواب. فرد الصراط لا شك عن فيه انه كفر وان تاركها مرتد عن الاسلام لو مات فانه لا يقتل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يصلى عن المسلمين ولا يجاره كفر. قال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من اثناء الشرك والكفر الا الصلاه. أما حديث الشفاعة أو حديث الله لم يعمل خيرا قط فهذا عام لم يعمل خيرا. معلوم أن المنطق العام وقد يتفاقم يقال هذا الحديث عموم مأخوذ بأدلة واضحة على كفر ذلك الصلاة وأدلة وما أكثر الأحاديث بل والآيات العامة
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ما رأيكم في من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك؟
نسأل الله العافية، ليته قال إن سيكون منبع الضلال، وليته قال البنا منبع الضلال، وليته قال بها تكلم في هؤلاء مع الأسف الشديد. وقد يكون هذا من أهل السنة المساكين الذين تلاعب بعقولهم أهل الضلال، فإلى الله مشتكى. الباني يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتقد الأحناف مرجئة الفقهاء فضلا عن غلاة المرجئة. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لماذا هؤلاء يحاربون تلاميذ الألباني باسم الإرجاء ويتركون سيد قطب وكتبه تكتسح الأمة في شرقها وغربها بضلالات كبرى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود ومنها ومنها، لم نرى منهم كتابا صدر في نقد هذا الرجل ولا في كتبه فيه، ولم نسمع منهم تأييدا لمن يجاهد في هذا الميدان، لم نسمع منهم تأييدا. وأقاموا الدنيا وأقعدوها على تلاميذ الألباني بالإرجاء الإرجاء الإرجاء، وأصبح الخطر المافل على الأمة الإسلامية من الألباني وتلاميذه. هذه مبالغات وتهاويل، وهي والله جزء من حملة خبيثة مركزة على المنهج السلفي. فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله. فهذا انتقام لأهل البدع والضلال، وصرف للناس عن هذه المشاكل الكبرى التي تنخر في الأمة وغرست فيهم فكر الخوارج وفكر الروافض وفكر المعتزلة وفكر الجهمية والاشتراكية، غرست كثير في كثير من الدنيا. فإذا كان هذه البلاد محصنة بشأن العقائد أو بالعقائد لا يسلم من قرأ سيطر منها، فكيف بالبلدان الأخرى التي يتربون فيها على المناهج التي سبق ذكرها في مدارسهم وفي جامعاتهم ويأتيهم فكر سيد قطب، فماذا يحصل لهم؟ يزدادون ضلالا على ضلالا. ومن الضلالات التي وقع فيها ممن تأثر بسيد قطب في هذا وغيره عداوة أهل المنهج السلفي وحربهم والولاء لأهل البدع والذب عنهم والسكوت عن ضلالاتهم. هذا الذي يجي في الساحة، امتلأت الساحة بفكر هذا الجاهل الضال سيد قطب، وأصبح هو المقدس، وأصبح الشاب يسمع طعنه في نبي من الأنبياء فلا يحرك مشاعره ولا ضميره، فلا يهتز عقله ولا مشاعره ولا قلبه بالغيرة لأنبياء الله ولا بالغيرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن الذي وصل إلى هذا الحد من الانحدار والضياع أعتقد أنه ضل ضلالا بعيدا مع الأسف الشديد، وإن تجاهر بالسلفية وإن ادعى ذلك فهو إنسان قد أهلكه حب القطب سيد قطب، كما أهلك اليهود حب العجل مع الأسف. فيتضاءل كل مبدأ وكل أصل أمام هذه الشخصية الأسطورية التي نسجها الإخوان المسلمون والقطبيون. تتضاءل منازل الأنبياء ومنازل الصحابة، وتتضاءل العقيدة، وتتضاءل كل حرمة وقداسة أمام هذا الجاهل الضال، حتى قداسة القرآن قد مررها هذا الجاهل الضال، فلم تهتز ضمائرهم ولا عقولهم، ولم يرفع عقيرتهم غيرة لأصحاب محمد ولا لأنبياء الله ولا لكتاب الله ولا لعقيدة السلف. فعلى ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا الهوان وهذا الانحدار؟ على ماذا يدل؟ مع الأسف الشديد، فأنا أرجو من أمثال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويحاربون أهل السنة من أجل سيد قطب، نوجه لهم هذا النداء أن يتوبوا إلى الله، وأن يعرفوا أن الخطورة، كل الخطورة تكمن في مناهج سيد قطب وأمثاله. وأما الألباني فحياته كلها رفع لراية السنة وحرب على البدع، فكم بدعة نص عليها في ألف تحذير الساجد، وألا حقق العلو للذهبي، وألف كتاب الصلاة على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر بدع الصلاة، وألف الجنائز وذكر بدع في الجنائز، وألف في الحج وذكر بدع الحج، وله مؤلف عظيم نسأل الله أن يوقفنا عليه في البدع. ومن البدع التي حاربها كثيرا بدعة الإرجاء، وهو على خصومة شديدة مع المرجئة، مع أبي غدة والكوفري والمرجئة السابقين واللاحقين. أيوصف بعد كل هذا بأنه مرجئ وأنه منبع الإرجاء؟ اتقوا الله. إذا بدرت منه كلمة في حال الجدال تستغرب، ونحن نعرف أنه عدو لنا الإرجاء، نقول إنه منبع الإرجاء؟ ألا نتقي الله؟ ألا يظن هذا أن هذا سيكتب في صفحته، وأن الله الذي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيحاسب على هذا الكلام إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يا إخوة أن يتوب على المخدوعين، فإن الإخوان المسلمين لهم أساليب ماكرة أخذوها من الماسون ومن اليهود ومن كتب النفس، علم النفس وكتب الاجتماع، كيف يحكوا على الناس، كيف يضحكوا على الناس، كيف يقعوا الناس في حبائلهم، يعني برعوا في هذا الباب ولم يعلم ولم يفهم الإسلام. فهموا هذه الطرق الشيطانية التي يمكن فاقوا فيها الشياطين والأساليب المؤثرة الخداعة الماكرة التي تزلزل الشباب وتبعده عن مناهج الصواب. برعوا فيها وضحكوا على كثير من أبنائنا، ف فتراهم حربا على حملة لواء المنهج السلفي، وتراهم سلما فيه الشبه القوي من الخوارج الذي قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الفاسق، وهم الان يحامون اهل البدع ويحاربون اهل السنة بشتى الوسائل المنحرفة القائمة على الكذب والتلفيق. فنسأل الله العافية، ونسأل الله ان يفيق هؤلاء من غفوتهم ومن نومتهم ومن استخبائهم واستسلامهم لاعداء المنهج السلفي، لان ربنا سميع الدعاء.
اما الان مع فتوى فضيلة الشيخ احمد النجمي حفظه الله تعالى.
الله يريكم. هذا السائل يقول: بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكثرون الحكام، فما تعليق؟
هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيه أنه من ظهر عليه هذا القول وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يعني ربما أنه يحتاج إلى تأديب أكثر. نعم.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك.
أولا، ما الإرجاء؟ فالإرجاء معناه في اللغة التأجيل والتأخير والمهلة. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر فرعون وملئه مع موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني أجلهم، ترك لهم مهلة. وفي الشرع هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة في هذا الباب قسمة: غلاة ودونهم. فالغلاة خلاصة مذهبهم أنه لا يضر مع الكفر ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر ضاعه. وعليه فإن المعاصي على هذا المذهب لا تنقص الإيمان ولا تضره، يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان، لا تضر المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو مذهب الغلاة، سواء قالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار أو مجرد الإقرار والتصديق، هذا ما ينبني عليه، هذا هو ما يتحصل من نتيجة مذهبهم ومعتقدهم الفاسد. وأما غير الغلاة فهم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل شرط كمال، لا شرط صحة، فالعمل ليس داخلا عندهم في العمل ليس داخلا عندهم في مسمى الإيمان. وسواء كان ذاك هذا أو ذاك فكلتا الطائفتين خاطئة، كلتا الطائفتين خاطئة ومنحرفة عن مذهب أهل السنة، لكن أولاهما أشد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما يتعلق بالألباني رحمه الله، فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئان. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة أئمة السنة قبلنا في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالنفس ويحذر من المعاصي ويعتقد أن استحلالها كفر، يحذر من المعاصي كالإشباط وغيره، بالنسبة للثياب بالنسبة للرجال وغيره. فأين ترجع؟ الشيء الثاني هو يخالفنا ويخالف أئمتنا قبل، يعني في أمور وبعضها له فيها سنة، منها أنه يرى أنه يمكن دخول الجنة بلا عمل. تنبه، يقول يمكن دخول الجنة بلا عمل، ولا ينكر العقوبة على ذلك، ما ينكر العقوبة على ذلك. ومنها أنه يرى تارك الصلاة تهاونا فاسق وليس بكافر، وسلفه في ذلك رواية عن الإمام أحمد والشافعي والزهري والجمهور، هم سلف الشيخ. والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاون يكفر كالجاحد، وهم متفقون والشيخ معهم متفقون على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لكن المكفرون يرون أنه يقتل مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والمفسقون يرون أنه يقتل حدا وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، على المذهب الأول لا يرثه أهله. وهنا ننبه إلى شيء، أن الأئمة أعني من كفر تارك الصلاة تهاونا مع اعتقاد وجوبها لم يكن بينهم شرط ولا وصف بغير وصف أهل السنة. فالمكفرون لم يصفوا المفسقين بالإرجاء، والمفسقون لم يصفوا المكفرين بالخروج أبدا، وإنما انسحبت هذه من السرورية. وأظن أو أنها أول ما ظهرت من محمد قطب، ثم تلقاها بعض تلاميذه ومنهم سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء، يسمونها ظاهرة الإرجاء. وأظنهم يعنون أن من لم يكفر مرجئ، من لم يوفقهم على التكفير فهو مرجئ. قلت هذا للحذر. الأمر الثالث أن من يطلق الإرجاء على الشيخ الألباني هو أحد صنفين، إما أنه يجهل الإرجاء لا يعرفه ولا يعرف أهله، وإما أنه لم يعرف الألباني على حقيقته. ولعله استبان لكم المحجة واتضحت لكم الحجة إن شاء الله تعالى. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى.
ما قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في التكفير في ترك الحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل قوله وقول الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم رحمة الله قول مرجعة العصر؟
لا، ليس الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس كفر، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير القوانين، الحكم بالشريعة لا يناسب العصر وإنما يناسب الحكم بالقوانين، هذا كفر بلا إشكال. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الحكم بالقوانين والحكم بما أنزل الله وأنهما على حد سواء، هذا يكفر بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر بالاتفاق، لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كما جوز الزنا وقال لا أجلس، وجوز الربا وقال لا أراقب، كذلك جوز الحكم بالقوانين وقال أحسن الشريعة أحسن يقتل السماء. الثلاث صور، ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراض والسلوك كالبواجع الذي يحكم بالعراف والسلوك، وهذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب، بأن يغير الشريعة كلها في أمور في الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب. فهذا ذهب بعض العلماء إلى أن يفضل أنه يبدل الدين، ذهب إلى هذا الحافظ الكبير رحمه الله بين هذا، و اختار هذا الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين. وقال اخرون انه لا بد ان يبين الحاكم لانه قد يكون جاهلا، قد يكون عنده شبهة. اختار هذا الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد ابراهيم يظن اخي الله هذا؟ هذه هي المسألة الخامسة، يعني من قال انه يكفر قال لانه بدل الدين رفع العقل، هذا الى كان في جميع شؤون الدوله. اما اذا كان في الباطل والباطل، ومن من قال انه لا بد ان تقوم عليه الحجه ولا ويسر لك ان يرجع مساله الرجاء ما تذكر في هذا.
نعم. ما نصيحته الى اولئك السفهاء وانصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الائمه بانهم مرجئه؟
النصيحه لهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما فرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فالقول بغير علم، قولوا على الله بغير علم من أكثر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزد به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يشغل الشرك ويشغل غيره، جعلها من إرادة الشيطان بالعزيز. إنما يريد الشيطان يا أيها الناس اكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يا أيها الناس اتركوا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان والفتن.
إنما
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني بهذا من أبي الشيطان. نعم.
كذلك أيضا قال لبعضهم إني لما تكلمت في مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، نقصد الشيخ الألباني وأنه من أهل الزيغ. صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني إمام لأن السنة والجماعة محدث. كيف أقصد الشيخ الألباني؟ هي لما أذكر مثال أقصد الشيخ الألباني. ايش التفسيرات؟ ما هي التفسيرات الخاطئه؟ هذه التفسيرات تعتبر توهمات الشباب. انصح الشباب بالاعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئه. الشيخ الالباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنه والف المؤلفات العظيمه وحقق تحقيقات العظيمه. كيف اقصد واقول ان المقصود ان اهل الزيغه الشيخ الالباني؟ فالواجب على الشباب أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم آثمون بهذا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى.
لا مدار اتهام الزاني وطلاب الرجال، المدار هي مسألة عدم تكفير تارك الصلاة.
لا شك أن مدارها على مسألة أن تارك الصلاة ليس بها، على أن هناك رواية عن الإمام أحمد في أرسلها إلى مسدد المصرحب وذكرها صاحب طبقات الحنابلة، يقول الإمام أحمد أنه كفر العمل ليس كفر أكبر. وذكر بعض العلماء أنه في زمن مضى ظهر الطائفة يقالها الموصولية تقول إن من لم يقل إن تارك الصلاة كافر فهو مرجئ. قال فردت عليهم أهل العلم في زمانهم وبينوا فساد قولهم، وأن معنى قولهم وأنه يترتب على قولهم أن كبار أئمة هذه الأمة والذين علم صدقهم ونصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنهم مرجئة من الشافعي وفي المالك وأئمة كبار وحتى منهم كبار شيخ الحنابلة، يقول شيخ الحنابلة فهم موفق من قدام المجد الدين الموفق من قدام لا يرى كفرة الصلاة، وبين هذا بالمغنى. والمجد الدين لا يرى كفرة الصلاة، وابن بطر لا يرى كفرة الصلاة، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حاشيته المقنع أطال وبين أن تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة كسل ليس بكافر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك جده رحم الله الجميع أيضا قرر وهذا في الدرر السنية أنه لا يكفر أحدا ترك الأركان الأربعة في الإسلام. فهذا ليس قولا يعني ساقطا أو قولا، بل هو قالوا أكثر أهل العلم في المصنفات كلها، وأرجع لمصنفات المذاهب المختلفة وكلام أهل العلم تجد أن هذا هو المعروف والمشهور. ومع ذلك لا نقول نحن مثلا إن اللي يقول ترك الصلاة كافر أنه من الخوارج لأنه كفر بالعمل، لا نقول ذلك، نقول له سلف ولهم أدلة، ولكن لا يلزمنا أن نقول بما قالوا. والدين مبناه على التقليد، صار الدين مبناه على التقليد، معنى ذلك إذن الإنسان أهو داعي يتعلم ولا يطلب العلم. نعم.
كتاب مجمل اعتقاد أهل السنة الجماعة الأليف علي حسن ومشهور سلمان وغيرهم، يعني ظاهر العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ينقمون عليه لم يوافق عليه أحد من كبار أهل العلم في منطقة في المملكة خاصة. رأيك
يعني هنا يلزم أن يوافق أحد من يعني العلم لا يتمثل في جماعة أهل العلم يفتون في مسألة أو لجمة، هذا لا يمكن أن يعد إجماعا أو لم يوافق، لكن هل له سلف أو ليس له سلف؟ هذا هو التحقيق العلمي. لا يلزم الإنسان بأن يقارب مثلا الوابط اللجنة الدائمة أو وابط اللجنة الدائمة. نعم قد تفتي ويكون الحق معها وقد تفتي ويكون الحق في قول مخالفها. لا يجوز لنا أن نعتقد أن ما أفتت به اللجنة الدائمة على كل حق. معنى هذا أننا جعلناها يعني من كتاب الله ومن من الأصول. نعم أصوله هي أصول السنة وهم علماء وهم يستندون إلى أدلة، ومع ذلك لا نعتقد أنهم مقصودون. وهذا نقوله في أحد الصحابة الأخرى، فمن الصحابة الذي وثقوا فتواهم بخلاف الدليل، ونقول أفتت ابن عمر بخلاف الدليل، والحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق ما قاله ابن عباس، وهكذا. فحينئذ لا يلزم علي حسن ولا غير علي حسن أن يوافقه يعني أحد من أهل العلم أو في بعض الجهات أو في بعض البلاد. نعم.
السلام عليكم شيخ. سبب تحامل كثير من الناس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطلابه في بعض المسائل اللي أخطأوا فيها الجزئية وتكون قد لا يعصم منها شخص، مع أن كثير من الناس غيره من أصحاب الدعوة أخطأوا في مسائل عقدية عظيمة.
أنا أقول حقيقة يعني حتى لا يقال بعد هذا الألباني، أنا أقول يعني إن الواجب على المسلم الذي يغار عن دين الله عقيدة توحيدا وسنة وما يقابل التوحيد من الشرك وما يضاد السنة من البدعة، يجب عليه أن يطرح في وجود أمثال الشيخ ناصر رحمه الله وتلاميذ الشيخ ناصر في بلاد الشام، فهم الذين حملوا راية السنة في تلك البلاد. تلك البلاد معروف علماؤها من هم في الشام؟ كفار من كبار أهل البدع، محمد رمضان سعيد، محمد سعيد رمضان البوطي أيضا من أهل البدع. هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيم وهم هؤلاء نصب الأعداء للشيخ ناصر. ما نصب الأعداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. كل متصوفة أشاعرة المتعصبة للمذهب الذي في بلده وما أشبه ذلك، الشيخ ناصر جاء بخلاف ما هم عليه، ولذلك يعني كلموا الشيخ ناصر وأساءوا إليه وصنفوا الكتب، حتى إن بعضهم صنف كتابا سماه ويلك آمن، يعني الشيخ ناصر أنك افتغرت بالله. فإذا كان هذا حاله وهم على ما نحن عليه من عقيدة وسنة، فالواجب علينا مناصرتهم، الواجب علينا إعانتهم، مو الواجب علينا نصر أهل الباطل ضد أهل الحق والسنة. أما أقول يحصل بيننا وبين الشيخ ناصر خلاف في مسائل ونخالفه في مسائل، هذا لا نقول يعني، هذا لا نقول حتى مشايخنا نحن نقول اذهب للشيخ فلان في فتوى اسأله يخالف الشيخ الآخر، فهذا لا يضر يعني. ويعني أظن أنا أن أكثر من يعني تكلم عن الشيخ وكان كلامه فيه غير الله شده ما كان الشيخ، ولا أدرك ما يرمي إليه الشيخ ناصر رحمه الله أو طلاب. وأما طلابه فإنهم من حامل راية السنة في هذا العصر، وما أظهر يعني كثير من كتب السنة وحققها كتب أئمة الإسلام العظام التي هي تعتبر مراجع لنا إنها من المرونة. ومن كان على طريق الشيخ مدلو بن هادي الوالع بيت الإمام رحمه الله وطلابه، فإذا كنا سوء من العادي أمثال هؤلاء من يقال لنا أهل البدع والضلال والشرك، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا أن نواري أهل الإيمان وأن نعادي أهل الكفر ومن شابههم من أهل البدع والمعاصي. نعم إصرار ولا قضية. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. اليوم التاريخ 11 من شهر جمادى الثانية لعام 22400 هجرة.
ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعلنوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والشروع.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر،
رحمه الله خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة.
يأتي من غرم الشيخ الألباني في هذه المنطقة، يعني إنه لا يعرف الألباني وإنه لا يعرف من
يستبيعونه من الشيطان الرجيم بنفسه ونفسه ونفسه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم لا لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها عند أحد من المسلمين، ولذلك فلا نقف عندها كثيرا، وإنما أود أن ألفت النظر إلى ما كنا ولا نزال ندندن حوله دائما وأبدا، وهذا واجبنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أن هذا الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من أي إنسان الذي ينبغي أن نعرفه جيدا أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. ذلك لأن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة وفقها وسلوكا، ولذلك فنحن دائما نجد حول التمسك بهذا الإسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وشرحه للصحابة الكرام ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة.
المعروفة عند أهل الحديث والسنة. من أجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم في كل زمان وفي كل مكان وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع من كل أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما آية وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أريد أن أذكر بحديث واحد أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك وفي لفظ إلا زائر. ولذلك فالعصمة حينما تحوط بالمسلمين الفتن إنما هو المرجع إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنتم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة الجماعة أي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتوجه إليهم أول ما يتوجه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة. أول من يقصد بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي التي لم تجتمع على ضلالة. أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه السلام تصويرا وتطبيقا عمليا كما هو مستفاد من حيث التصوير من الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما على الأرض خطا مستقيما ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله، ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة قال عليه السلام: وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق كانت ولا تزال. ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم للأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا: العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين
العراقي قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة.
لكن من رمى الشيخ الألباني في الأشياء فقد أخطأ، يعني إذ ما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف معنى الأشياء. الألباني رجل من يوم السنة.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة.
فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في قياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة.
إذا كان الألباني وابن باز وابن عزيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنه مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة. فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل أئمة السنة قبلنا. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة.
هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيم هما، هؤلاء نصب العداء للشيخ ناصر. ما نصب العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. هم متصوفة أشاعرة.
أذكر الأخ المستعير إبراهيم على قدمته وعلى ثنائه، وليس بما أقوله لقاء ذلك إلا أن تختدى بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما بال أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ أقول اقتداء به، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخير القول إبراهيم وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان تبرئة كبار العلماء للألباني من تهمة الإرجاف. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
يثير بعض الشبهات حول عقيدة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة والمرجئة، فما نصيحتكم لأولئك؟
نسأل الله أن يجعلنا من التوفيق لأعلى هذا الخير، ويرد على كل مسلم يتقي الله ويرغب الله العلماء، ولا يتكلم إلا عن نصيحة.
هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة، يبدو بأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها الطالعة في حصان كتبه، فهي كتب مفيدة وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم وفي العلم والعمل والدعوة إلى الخير وخدمة السنة.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. قرآن رب الله شيخ الحوى طلب من الجزائر عندما بعض الأسئلة إذا كان ممكن تبنى بين موضوع عبر الآن قبل السؤال سؤالي. نعم شيخ، عندنا هنا في الجزائر وردت رسالة في أحد المجهولين وهو أبو حشم، واتهم الشيخ الألباني علي رحمه الله بالإرجاف قبل تلامذته الشيخ علي حسن. هل تعرفون هذا الشخص؟ لماذا تعرفون عليه؟
أولا
لا أعرف، لكن من رمى الشيخ الألباني بالإرجاف فقد أخطأ، يعني إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف معنى الإرجاف. الألباني رجل من يوم السنة رحمه الله وجاءت عنه الذين يريدون المتضعين الذين في الصدقات والذين لا يجدون الا يرجعون، والمتقدم المتقدم الفقير الرب رحمه الله اعرفه من كتبي واعرفه من مجالسه معه احيانا،
لو كان في الحديث بلد مصلي كان هنا يكون الشعار أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ما رأيكم في من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك؟
نسأل الله العافية. ليته قال إن سيكون منبع الضلال، وليته قال البنا منبع الضلال، وليته قال بها تكلم في هؤلاء مع الأسف الشديد. وقد يكون هذا من أهل السنة المساكين الذين تلاعب بعقولهم أهل الضلال، فإلى الله مشتكى. البالي يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتقد الأحناف مرجعة الفقهاء فضلا عن غلاة المرجعة. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لماذا هؤلاء يحاربون تلاميذ الألباني باسم الإرجاء ويتركون سيد قطب وكتبه تكتسح الأمة في شرقها وغربها بضلالات كبرى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود ومنها ومنها؟ لم نرى منه كتابا صدر في نقد هذا الرجل ولا في كتبه فيه، ولم نسمع منهم تأييدا لمن يجاهد في هذا الميدان، لم نسمع منهم تأييدا. وأقاموا الدنيا وأقعدوها على تلاميذ الألباني بالإرجاء الإرجاء الإرجاء، وأصبح الخطر المافل على الأمة الإسلامية من الألباني وتلاميذه. هذه مبالغات وتهاويل، وهي والله جزء من حملة خبيثة مركزة على المنهج السلفي. فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله. فهذا انتقام لأهل البدع والضلال، وصرف للناس عن هذه المشاكل الكبرى التي تنخر في الأمة وغرست فيهم فكر الخوارج وفكر الروافض وفكر المعتزلة وفكر الجهمية والاشتراكية، غرست كثير في كثير من الدنيا. فإذا كان هذه البلاد محصنة بشأن العقائد أو بالعقائد، لا يسلم من قرأ سيطر منها، فكيف بالبلدان الأخرى التي يتربون فيها على المناهج التي سبق ذكرها في مدارسهم وفي جامعاتهم، ويأتيهم فكر سيد قطب؟ فماذا يحصل لهم؟ يزدادون ضلالا على ضلالة. ومن الضلالات التي وقع فيها ممن تأثر بسيد قطب في هذا وغيره عداوة أهل المنهج السلفي وحربهم والولاء لأهل البدع والذب عنهم والسكوت عن ضلالاتهم. هذا الذي يجري في الساحة، امتلأ في الساحة بفكر هذا الجاهل الضال سيد قطب،
واصبح هو المقدس واصبح الشاب يسمع طعنه في نبي من الانبياء فلا يحرك مشاعره ولا ضميره فلا يهتز عقله ولا مشاعره ولا قلبه بالغيرة لانبياء الله ولا بالغيرة لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اعتقد ان الذي وصل الى هذا الحد من الانحدار والضياع اعتقد انه ضل ضلالا بعيدا مع الاسف الشديد. وان تجاهر بالسلفية وان ادعى ذلك فهو انسان قد اهلكه حب القطب سيد قطب كما اهلك اليهود حب العجل مع الاسف. فيتضاءل كل مبدأ وكل اصل امام هذه الشخصية الاسطورية التي نسجها الاخوان المسلمون والقطبيون. تتضاءل منازل الانبياء ومنازل الصحابة وتتضاءل العقيدة وتتضاءل كل حرمة وقداسة امام هذا الجاهل الضال. حتى قداسة القرآن قد مررها هذا الجاهل الضال فلم تهتز ضمائرهم ولا عقولهم ولم يرفعوا عقيرتهم غيرة لأصحاب محمد ولا لأنبياء الله ولا لكتاب الله ولا لعقيدة السلف. فعلى ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا الهوان وهذا الانحدار؟ على ماذا يدل؟ مع الأسف الشديد فأنا أرجو من أمثال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويحاربون أهل السنة من أجل سيدهم يوجه لهم هذا النداء أن يتوبوا إلى الله وأن يعرفوا أن الخطورة كل الخطورة تكمن في مناهج سيد قطب وأمثاله. وأما الألباني فحياته كلها رفع لراية السنة وحرب على البدع فكم بدعة نص عليها في ألف تحذير الساجد وأن حقق العلو للذهبي وألف كتاب الصلاة على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر بدع الصلاة وألف في الجنائز وذكر بدع في الجنائز وألف في الحج وذكر بدع الحج وله مؤلف عظيم نسأل الله أن يوقفنا عليه في البدع. ومن البدع التي حاربها كثيرا بدعة الإرجاء وهو على خصومة شديدة مع المرجئة مع أبي غدة والكوفري والمرجئة السابقين واللاحقين. أيوصف بعد كل هذا بأنه مرجئ وأنه منبع الإرجاء؟ اتقوا الله. إذا بدرت منه كلمة في حال الجدال تستغرب ونحن نعرف أنه عدو للإرجاء نقول إنه منبع الإرجاء. ألا نتق الله؟ ألا يظن هذا أن هذا سيكتب في صفحته وأن الله الذي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيحاسب على هذا الكلام إلا أن يتوب يا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يا إخوة أن يتوب على المخدوعين فإن الإخوان المسلمين لهم أساليب ماكرة أخذوها من الماسون ومن اليهود ومن كتب النفس علم النفس وكتب الاجتماع كيف يحكوا على الناس كيف يضحكوا على الناس كيف يقعوا الناس في حبائلهم يعني برعوا في هذا الباب ولم يعلم ولم يفهموا الإسلام. فهم هذه الطرق الشيطانية التي يمكن فاقوا فيها الشياطين والأساليب المؤثرة الخداعة الماكرة التي تزلزل الشباب وتبعده عن مناهج الصواب. ضرعوا فيها وضحكوا على كثير من أبنائنا فتراهم حربا على حملة لواء المنهج السلفي وتراهم سلما فيه الشبه القوي من الخوارج الذي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الباطل. وهم الآن يحامون أهل البدع ويحاربون أهل السنة بشتى الوسائل المنحرفة القائمة على الكذب والتلفيق. فنسأل الله العافية ونسأل الله أن يفيق هؤلاء من غفوتهم ومن نومتهم ومن استخبائهم واستسلامهم لأعداء المنهج السلفي، لأن ربنا لا سمع الدعاء.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى.
الله يريكم. هذا السائل يقول: بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكثرون الحكام، فما تعليق؟
هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيه أنه من ظهر عليه هذا القول وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يعني ربما أنه يحتاج إلى تأديب أكثر. نعم.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك. أولا، ما الإرجاء؟
فالإرجاء معناه في اللغة التأجيل والتأخير والمهلة. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر فرعون وملئه مع موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني أجلهم ترك لهم مهلة. وفي الشرع هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة في هذا الباب قسمة: غلاة ودونهم. فالغلاة خلاصة مذهبهم أنه لا يضر مع الكفر ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وعليه فإن المعاصي على هذا المذهب لا تنقص الإيمان ولا تضره، يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان، لا تضر المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو مذهب الغلاة، سواء قالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار أو مجرد الإقرار والتصديق، هذا ما ينبني عليه، هذا هو ما يتحصل من نتيجة مذهبهم ومعتقدهم الفاسد. وأما غير الغلاة فهم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل شرط كما لا شرط صحة، فالعمل ليس داخلا عندهم في العمل ليس داخلا عندهم في مسمى الإيمان. وسواء كان ذاك هذا أو ذاك، فكلتا الطائفتين خاطئة، كلتا الطائفتين خاطئة ومنحرفة عن مذهب أهل السنة، لكن أولاهما أشد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما يتعلق بالألباني رحمه الله، فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة أئمة السنة قبلنا في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالنفس ويحذر من المعاصي ويعتقد أن استحلالها كفر. يحذر من المعاصي كالإشبال وغيره بالنسبة للثياب بالنسبة للرجال وغيره. فأين ترجع؟ الشيء الثاني هو يخالفنا ويخالف علمتهم قبل يعني في أمور وبعضها له فيها سنة. منها أنه يرى منها منه أنه يرى أنه يمكن دخول الجنة بلا عمل. تنبه يقول يمكن دخول الجنة بلا عمل ولا ينكر العقوبة على ذلك. ما ينكر العقوبة على ذلك. ومنها أنه يرى تارك الصلاة تهاونا فاسق وليس بكافر. وسلفه في ذلك رواية الإمام أحمد والشافعي والزهري والجمهور هم سلف الشيخ. والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاون يحفر كالجاحد وهم متفقون والشيخ معهم متفقون على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن المكفرون يرون أنه يقتل مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والمفسقون يرون أنه يقتل حدا وعليه فإنه يغسل ويكفل ويصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله. على المذهب الأول لا يرثه أهله. وهنا ننبه إلى شيء أن الأئمة أعني من كفر تارك الصلاة تهاونا مع اعتقاده وجوبها لم يكن بينهم شرط ولا وصف بغير وصف أهل السنة. فالمكفرون لم يصفوا المفسقين بالإرجاء والمفسقون لم يصفوا المكفرين بالخروج أبدا. وإنما انسحبت هذه من السرورية وأظن أو أنها أول ما ظهرت من محمد قطب ثم تلقاها بعض تلاميذه ومنهم سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء يسمونها ظاهرة الإرجاء. وأظنهم يعنون أن من لم يكفر مرجئ من لم يوفقهم على التكفير فهو مرجئ. قلت هذا للحذر. الأمر الثالث أن من يطلق الإرجاء على الشيخ الألباني هو أحد صنفين. إما أنه يجهل الإرجاء لا يعرفه ولا يعرف أهله وإما أنه لم يعرف الألباني عن حقيقته. ولعله استبان لكم
المحجة واتضحت لكم الحجة إن شاء الله تعالى. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى.
ما قول سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى في التكفير في ترك الحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل قوله وقول الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم رحمة الله قول المرجئة الأخر؟
لا ليس الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس كفر، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير القوانين، الحكم بالشريعة لا يناسب العصر وإنما يناسب الحكم بالقوانين، هذا كفر بلا إشكال. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الحكم بالقوانين والحكم ما أنزل الله وأنهما على حد سواء، هذا يكفر بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر بالاتفاق لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كمن جوز الزنا وقال لا أجل وجوز الربا وقال لا أراضي، كذلك من جوز الحكم بالقوانين وقال أحسن الشريعة أحسن يقتل الإسلام. الثلاث صور ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراض والسلوك كالبواجع الذي يحكم بالأعراض والسلوك، وهذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب بأن يغير الشريعة كلها في أمور في الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب، فهذا ذهب بعض العلماء إلى أن يفسد له بدل الدين، ذهب إلى هذا الحافظ الكبير رحمه الله بين هذا واختار هذا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين. وقال آخرون أنه لا بد أن يبين للحاكم لأنه قد يكون جاهلا قد يكون عنده شبهة، فاختار هذا الصباح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد العثيمين يظن أخيرا رأى هذا. هذه هي المسألة الخامسة، يعني من قال إنه يكفر قال لأنه بدل الدين رأسا على عقب، هذا إلى كان في جميع شؤون الدولة، أما إذا كان في الباطل فالباطل. ومنهم من قال إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة ولا ويسمى كما يرجع مثلا إذا ما تدخل في هذا. نعم.
ما النصيحة إلى أولئك السفهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة؟
النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما فرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فقوله بغير علم، قوله على الله بغير علم من أكثر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يشمل الشرك ويشمل غيره، جعلها من إرادة الشيطان إنما يريد الشيطان يا أيها الناس اكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يا أيها الناس اكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل من أبي الشيطان. نعم.
كذلك أيضا قال لبعضهم إني لما تكلمت في مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطامية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، إنه يقصد الشيخ الألباني وأنه من أهل الزيغ، صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة والجماعة محدث
كيف اقصد الشيخ الالباني؟ هي لما اذكر مثال اقصد الشيخ الالباني. ايش التفسيرات؟ ما هي التفسيرات الخاطئه؟ حتى التفسيرات التي اعطوها هواه الشباب، انصح الشباب بالاعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئه. الشيخ الالباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنه والف المؤلفات العظيمه وحقق تحقيقات العظيمه. كيف اقصد اقول ان مقصودي ان اهل الزيغه الشيخ الالباني؟ فالواجب على الشباب ان يتقوا الله وان يعلموا انهم اثمون بهذا، ولا يجوز لهم ان يتكلموا بهذا الكلام.
واما الان مع فتوى فضيله الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى.
لا مدار اتهام الزاني وطلابه من الرجال، المدار هي مساله عدم تكفير تارك الصلاه.
لا شك، لا شك ان مدارها على مساله ان تارك الصلاه ليس بكافر، على ان هناك روايه عن الامام احمد في ارسلها الى مسدد بن مصرحب وذكرها صاحب طبقات الحنابلة، يقول الإمام أحمد أنه كفر العمل ليس كفرا، ليس كفرا أكبر. وذكر بعض العلماء أنه في زمن مضى ظهر الطائفة يقالها المنصورية تقول إن من لم يقل إن تارك الصلاة كافر فهو مرجئ، قال فردوا عليهم أهل العلم في زمانهم وبينوا فساد قولهم، وأن معنى قولهم وأنه يترتب على قولهم أن كبار أئمة هذه الأمة والذين علم صدقهم ونصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنهم مرجع من الشافعي ومثل مالك وأئمة كبار كبار، وحتى منهم كبار شيخ الحنابلة، يقول شيخ الحنابلة فهم موفق من قدام المجد الديني المنطق بقدام لا يرى كفرة الصلاة، تبين هذا بالمغنى، والمجمع التيمية لا يرى كفرة الصلاة، وابن بطل لا يرى كفرة الصلاة، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حاشيته المقنع أطال وبين أن تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة كسل ليس بكافر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك جده رحم الله الجميع أيضا قرر وهذا في الدرر السنية أنه لا يكفر أحدا ترك الأركان الأربعة في الإسلام. هذا ليس قولا يعني ساقطا أو بل هو قول أكثر أهل العلم في المصنفات كلها، وأرجع لمصنفات المذاهب المختلفة وكلام أهل العلم تجد أن هذا هو المعروف والمشهور. ومع ذلك لا نقول نحن مثلا ان من يقول ترك الصلاه كافر انه من الخوارج لانه كفر بالعمل، لا نقول ذلك، نقول له سلف ولهم ادله، ولكن لا يلزمنا ان نقول بما قالوا، والدين مبناه على التقليد، صار الدين مبناه على التقليد، معنى ذلك اذا الانسان على داعي يتعلم ولا يطلب العلم. نعم.
كتاب مجمل اعتقاد اهل السنه والجماعه الاليف علي حسن والمشهور سلمان وغيرهم، يعني ظاهر العقيده عقيده اهل السنه والجماعه لكن ينقمون عليه، لم يوافق عليه احد من كبار اهل العلم في منطقه في المملكه خاصه. رايكم
يعني هنا يلزم ان احد يعني العلم لا يتمثل في جماعه اهل العلم يفتون في مسألة أو لجمة، هذا لا يمكن أن يعد إجماعا أو لم يوافق، لكن هل له سلف أو ليس له سلف؟ هذا هو التحقيق العلمي. لا يلزم الإنسان بأن يقارب مثلا الوافق اللجنة الدائمة أو وافق اللجنة الدائمة، نعم قد تفتي ويكون الحق معها، فقد تفتي ويكون الحق في قول مخالفها، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن ما أفتت به اللجنة الدائمة على كل حق، معنى هذا أننا جعلناها يعني من كتاب الله هو من الأصل. نعم أصوله هي أصول السنة وهم علماء وهم يستندون إلى أدلة، ومع ذلك لا نعتقد أنهم مقصورون، وهذا نقوله في أحد الصحابة الأقل ثمن الصحابة الذي وتبوه الله خلاف الدري، ونقول أفتت عمر في خلاف الدري، والحق ما قاله رسول الله حق ما قاله ابن عباس، وهكذا فحينئذ لا يلزم علي حسن ولا غير علي حسن أن يوافقه يعني أحد من أهل العلم أو في بعض الجهات أو في بعض البلاد. نعم.
الله عليكم شيخ. سبب تحامل كثير من الناس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطلابه في بعض المسائل اللي أخطأوا فيها الجزئية وتكون قد لا يعصم منها شخص، مع أن كثير من الناس غيرهم من أصحاب الدعوة أخطأوا في مسائل عقدية عظيمة وتغافلوا عنها.
أنا أقول حقيقة يعني حتى لا يقال بعد هذا الألباني، أنا أقول يعني إن الواجب على المسلم الذي يغار عن دين الله عقيدة توحيدا وسنة وما يقابل التوحيد من الشرك وما يضاد السنة من البدعة، يجب عليه أن يطبخ في وجود أمثال الشيخ ناصر رحمه الله وتلاميذ الشيخ ناصر بلاد الشيخ، فهم الذين حملوا راية السنة في تلك البلاد. تلك البلاد معروف علماؤها من هم في الشام، كفار من كبار أهل البدع، محمد رمضان سعيد، محمد سعيد رمضان البوطي أيضا من أهل البدع. هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيمة، هؤلاء نصب الأعداء للشيخ ناصر. ما نصب الأعداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالد ما هم عليه من عقيدة، كل متصوفة أشاعرة المتعصبة للمذهب الذي لبلده وما أشبه ذلك، الشيخ ناصر جاء بخلاف ما هم عليه، ولذلك يعني كلموا الشيخ ناصر وأساءوا إليه وصنفوا الكتب، حتى إن بعضهم صنف كتابا سماه ويلك آمن، يعني الشيخ ناصر إنك افتغرت بالله. فإذا كان هذا حاله وهم على ما نحن عليه من عقيدة وسنة، فالواجب علينا مناصرتهم، الواجب علينا إعانتهم، ماذا الواجب علينا؟ نصر أهل الباطل ضد أهل الحق والسنة. هل نقول يحصل بيننا وبين الشيخ ناصر خلاف في مسائل ونخالف في مسائل؟ هذا لا يمكن، يعني هذا لا يمكن، حتى مشيخات الحمية يقول اذهب للشيخ فلان في الفتوى اسأله يخالف الشيخ الآخر، فهذا لا يمكن يعني. ويعني أظن أنا أن أكثر من يعني يتكلم عن الشيخ وكان كلامه فيه غير الله شيخ ما بعد الشيخ، ولا أدرك ما يرمي إليه الشيخ ناصر رحمه الله أو طلاب، وأما طلابه فإنهم من حامل راية السنة في هذا الوقت في هذا العصر، وما أظهر يعني كثير من كتب السنة وحققها كتب أئمة الإسلام العظام التي هي تعتبر مراجع لنا إنها كتبنا المروءة. ومن كان على طريق الشيخ مدلو بن هادي الوالي بن سليمان رحمه الله وطلابه، فإذا كنا سوى من العادي أمثال هؤلاء من يقال لنا أهل البدع والضلال والشرك، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا أن نوالي أهل الإيمان وأن نعادي أهل الكفر ومن شابههم من أهل البدع والمعاصي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. اليوم التاريخ 11 من شهر جمادى الثانية لعام 22400 للهجرة.
ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعلنوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرت آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خلاص إخواننا المعروفين العاصر قديما، وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
يعني من رمى الشيخ الألباني في هذه المنطقة، يعني نحن لا نعرف الألباني ولا نعرف من تركيا. الألباني رمى
يستمعون عليك من الشيطان الرجيم بنفسه ونفسه ونفسه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها عند أحد من المسلمين ولذلك فلا نقف عندها كثيرا، وإنما أود أن ألفت النظر إلى ما كنا ولا نزال ندندن حوله دائما وأبدا، وهذا واجبنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أن هذا الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من أي إنسان الذي ينبغي أن نعرفه جيدا أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. ذلك لأن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة وفقها وسلوكا، ولذلك فنحن دائما نجدل حول التمسك بهذا الإسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وشرحه للصحابة الكرام ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل الحديث والسنة. من أجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم بكل زمان وفي كل مكان وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع من كل أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما آية وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أريد أن أذكر بحديث واحد أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يدل عنها إلا هالك وفي لفظ إلا زائر. ولذلك فالعصمة حينما تحيط بالمسلمين الفتن إنما هو المرجع إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنتم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة الجماعة أي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتوجه إليهم أول ما يتوجه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة. أول من يقصد بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي التي لن تجتمع على ضلالة. أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه السلام تصويرا وتطبيقا عمليا كما هو مستفاد من حيث التصوير من الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما على الأرض خطا مستقيما، ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله، ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة. قال عليه السلام: هذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق كانت ولا تزال.